مع حديث القلب والوجدان، مع الأمل المشرق والمستقبل المنعم بالازدهار لمصر وأهلها. هذا كله تحت ظلال الإسلام. مع ذلك الرجل الذي يحترق حبا لدينه ثم حبا لمصر وشعبها، مع فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. لن أطيل على حضراتكم في دقائق معدودات، أود أن أذكر بعدة رسائل. أولا، إن كان شيوخنا وعلماؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا وأولادنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. فشبابنا طاقة هائلة وقوة جبارة وشعلة متقدة وروح وثابة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. الشباب هم الذين نصروا الدين، الشباب هم الذين أيدوا الدعوة، الشباب هم الذين وقفوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم. فهل كان الصحابة رضي الله عنهم إلا شبابا؟ بل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأربعين وهو سن اكتمال الشباب، وكان الصديق في 38 من عمره، وكان عمر بن الخطاب في 27 من عمره، وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد والأرقم بن أبي الأرقم والزبير بن العوام ومصعب بن عمير، كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. فأول سفير يتحدث باسم الإسلام ويعرض قضية الإسلام عرضا بليغا في أرض مقفرة مظلمة، فيضيء بحديثه المنير شعلة مضيئة للإسلام، ويشق بحديثه الصادق نهرا للحياة وسط أحجار صلدة. كان شابا في ريعان الشباب، إنه جعفر بن أبي طالب. وأول داعية للدين يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه مستقبل الدعوة بكامله، كان شابا في ريعان الشباب، إنه مصعب بن عمير. وأول قاض يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا وحاكما ومعلما لأهل اليمن، كان شابا في ريعان الشباب، إنه معاذ بن جبل. وهذا هو القائد الذي اختاره صلى الله عليه وسلم ليقود جيشا جرارا تحت قيادته أبو بكر وعمر، خرج ليناطح الصخور الصماء في بلاد الشام لمقاتلة الروم، كان شابا في ريعان الشباب، إنه الحب بن الحب أسامة بن زيد. نعم، وصدق ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: ما أتى الله أحدا علما إلا شابا، أي إلا في مرحلة الشباب، والخير كله في الشباب. ثم تلا قول الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، وتلا قول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وتلا قول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالشباب هم أملنا بعد الله جل وعلا، أولادنا هم مستقبل هذا الدين ومستقبل هذه الأمة بعد فضل الله جل وعلا. لا ينبغي أن نحقر من شأنهم، ولا يجوز أن نقلل من قدرهم، ولا يجوز لشبابنا وأولادنا أن يقللوا البتة من شأن العلماء ومن شأن الحكماء. فيجب على الأمة الآن أن تستفيد بسواعد شبابها وبعقول شيوخها وعلمائها. لا يجوز للحكام ولا للحكماء ولا للعلماء أن يقللوا من دور الشباب، ولا يجوز البتة لشبابنا أن يبتعد عن الحكماء والعقلاء والعلماء. وحذاري أن يستعلي شبابنا الآن بعد أن مكن الله عز وجل لنا وحقق لنا هذا النصر وفق إرادته سبحانه. فلا ينبغي أن تقدموا إرادة الشعب على إرادة الله، ولا ينبغي أن نستعلي أبدا بنشوة الانتصار وأن ننسى فضل العزيز الغفار. فما حدث في بلادنا حدث بإرادة الله، ولو اجتمع شعب مصر كله ليحقق ما حققه الله لنا دون إرادته ودون توفيقه جل وعلا ما تحقق لنا أي شيء وأي نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. على شبابنا أيها الأفاضل في هذه المرحلة المقبلة ألا نفكر فيما مضى. يجب ابتداء عليك ألا تكون سلبيا. ما ضيعنا وضيع منهجنا الذي هو الحق الذي ندين الله به إلا السلبية، إنها السلبية القاتلة. ماذا أصنع؟ وما قيمة دوري أنا؟ وما قيمة كلمتي أنا؟ وتركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسنون أن يتكلموا عن الله ورسوله، تركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسن الواحد منهم أن يقرأ آية من كتاب الله أو أن يذكر هذه الجموع بحديث من أحاديث رسول الله. كان من الواجب على أهل العلم، وهذا ما أدين به لله جل وعلا، أن يكونوا متواجدين في هذه الأزمة والمحنة بين شبابنا في ساحة ميدان التحرير وفي كل الساحات والميادين، ليضبطوا مشاعرهم، ليصححوا انفعالاتهم وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تقاعس أهل العلم والفضل وتخلى أصحاب المنهج الحق، أصحاب المنهج الرباني والنبوي، عن التواجد بين شبابنا وأولادنا، حق لأولئك الذين لا يحسنون معرفة الله أن يتقدموا وأن يتكلموا وأن يبينوا وأن يعلوا رايات لا علاقة لها البتة براية التوحيد والإيمان. أنا أقول دائما الحق يؤخذ، ولا ينبغي أن نكون سلبيين وأن ننتظر ليتفضل علينا أهل الباطل بالحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به. فلا ينبغي أن نكون سلبيين يا أصحاب المنهج الحق، وإنما وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، فعليكم أن تتحركوا لدينكم. أنا أقول إن كان شبابنا قد خرج من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم ودفع الفساد، فإن شباب مصر الأبي وإن شعب مصر الوفي بقواته المسلحة وبعلمائه وبرجاله وبنسائه وبأطفاله مستعدون للخروج للتضحية بدمائهم وأرواحهم إذا مس إسلامنا ومس قرآننا ومس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسأكون أنا وإخواني أول من يخرج يحمل روحه على كفه حتى لا يهان ديننا ولا يمس إسلامنا، ولن نسمح البتة، لا نحن ولا علماؤنا ولا قواتنا المسلحة، لن نسمح لأي أحد أن يمس المادة الثانية من دستور البلاد التي تقر بأن الإسلام هو الدين الرسمي لمصر، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لن نسمح لأي أحد مهما كان وزنه ومهما كان قدره أن يمس إسلامنا بسوء أو أن يتطاول على قرآننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، لا بالسلبية ولا بالأمان الكاذبة، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فلا ينبغي أن نكون سلبيين. وأطالبكم الآن يا شباب الصحوة ويا شباب الحق ويا شباب التوحيد أن تتحركوا للدعوة. نعم، الآن يجب علينا أن نتحرك للدعوة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة، لا بالاستعلاء ولا بالكبر ولا بالخروج عن أخلاق ديننا والمنهج الذي ربانا عليه علماؤنا وشيوخنا. ثم لا يجوز لنا في مرحلة البناء أن نكون مخربين أو أن نكون مفسدين، وإنما يجب على كل مسلم شريف في مصر يحاول الآن أن يوظف هذه الأحداث للاعتصام لتعطيل العمل في مصنع من المصانع أو في شركة من الشركات أو في ميدان من ميادين العمل، أقول له أنا مسؤول عن هذا بين يدي الله، حرام عليك شرعا، ولا يجوز لك أن تزيد الأزمة أزمة، وأن تزيد الفتنة فتنة، وأن تزيد المحنة محنة. لا ينبغي أن تتوقف دائرة الإنتاج، ولا ينبغي أن تتعطل عجلة العمل، بل يجب عليكم أن تحركوا العمل وأن تتحركوا للإبداع وللعمل وللإنتاج والعطاء. إنها مرحلة تغيير، وأنا أقول إن كنتم تطالبون بتغيير الإعلام فنعم، إن كنتم تطالبون بتغيير المؤسسة الأمنية فنعم، إن كنتم تطالبون بتغيير المنظومة الاقتصادية والتعليمية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية فنعم، لكن من أين يبدأ التغيير؟ هل نبدأ في جهة ونعطل التغيير في الجهات الأخرى لننتهي من التغيير في هذه الجهة؟ والجواب كلا، يجب أن يكون التغيير في كل هذه الجهات في آن واحد، ويبدأ التغيير بالفرد، فحيثما وجد الفرد في أي جهة من هذه الجهات يجب أن يبدأ التغيير، ولا يكون التغيير إلا من داخلنا وإلا من أعماقنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل يا ترى تغير سلوكك وتغيرت أخلاقك من الجمعة الماضية التي سقط فيها النظام إلى هذه الجمعة التي نجتمع فيها الآن؟ هل تغير فكرك؟ هل تطهرت أفكارك؟ هل عاهدت الله جل وعلا على أن تربي نفسك وامرأتك وبناتك وأولادك من جديد تربية على كتاب الله وفق فقه المرحلة التي نمر بها الآن؟ أطالب علماءنا، أطالب علماءنا وشيوخنا، إن لم نلتقي الآن فمتى نلتقي؟ إن لم نجتمع الآن فمتى نجتمع؟ إن لم نوجد الآن على أرض الساحة لنوجه شبابنا وأولادنا فمتى سنخرج؟ لا حرج أن أخطئ ولا حرج أن أزل، هذه اجتهادات، ويزداد الأمر صعوبة إذا ابتعد أهل الفضل وابتعد أهل الخير. ربما يتحرك من يشعر بالمسؤولية ويشعر بالغيرة على دينه ثم على وطنه فيخطئ في اجتهاده، لا حرج، المهم أن يسدده إخوانه وأن يلتقي أهل العلم وأهل الفضل، وأن ننبذ العصبيات الجاهلية البغيضة للأحزاب وللجماعات وللشيوخ وللرؤى الشخصية وللفتاوى الفردية. أطالب شيوخنا بإعادة النظر في كثير من المسلمات طيلة السنوات الماضية، كمسألة الترشح لمجالس الشعب والشورى وللرئاسة وللحكومة وللوزارة. أطالب شيوخنا أن يجتمعوا وأن يؤصلوا ليخرجوا شبابنا من الفتنة ومن البلبلة التي عاشوا فيها طيلة الأيام الماضية. شبابنا كان يتخبط، يسمع الشيخ الفلاني يقول كذا ويسمع الشيخ العلاني يقول، هذه رؤى فردية واجتهادات شخصية، وشبابنا وقع في حيرة. إن لم يلتقي أهل الحل والعقد من علمائنا الذين لطالما أصلوا لنا الحقائق والمفاهيم النظرية طيلة السنوات الماضية، إن لم يلتقي هؤلاء الآن للتأصيل، والأتنازل أنا عن رؤياي الشخصية وعن فتواي الفردية لأكون موافقا لرأي إخواني من المجموعة من علماء أهل السنة، إن لم يلتقي هؤلاء الأفاضل الآن أنا لا أدري متى سنلتقي. لكن المهم أن تبدأ أنت بالتغيير، وكن إيجابيا ولا تكن سلبيا، غير نفسك وغير بيتك. هل عاهدت الله على المحافظة على الصلوات؟ هل عاهدت الله على المداومة على الورد اليومي القرآن؟ هل عاهدت الله على أن تصلح زوجتك وأن تصلح أولادك وأن تصلح بناتك وأن تجعل منهم إيجابيين عاملين ناصرين لدين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة؟ هل تحركت لتوجه غيرك لتنصح غيرك؟ يجب علينا الآن يا إخواني أن نتحرك، البلد تصنع من جديد ونحن سلبيون، البلد تصنع من جديد ونحن لا أقول على الحافة بل وراء التاريخ ببعيد، لم نصنع الحدث ومع ذلك أعرضنا حتى عن المشاركة في الحدث. بأي فقه هذا؟ أنا لا أدري أي فقه هذا وأي فهم هذا. شتان بين فهم الواقع وبين فهم الواجب في الواقع، ولا يجوز لعالم أو لحاكم أو لمفت أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع الذي نمر به الآن. أما التنظير الباهت، التنظير البارد الذي لا يرتبط بالواقع بأدنى صلة، هذا لا يسمن على الإطلاق ولن يغير من الواقع شيئا. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وقال علي: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، التغيير يحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى إيجابية، ويحتاج إلى صدق. نعم، حاربوا الرشوة، حاربوا الفساد، حاربوا القهرة، حاربوا الظلمة، حاربوا البطش والطغيان، ولكن بأدب، بحكمة بالغة. لا تتصور أنك الآن في عصر الحرية فمعناها الحرية الفوضوية أو الفوضى الخلاقة التي أبدعتها أمريكا في العصر الحديث، بل الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، الحرية المسؤولة أن تطرح رأيك بأدب مدعما بالدليل الشرعي بفهم دقيق ووعي عميق للواقع ثم للأدلة، وأن تستمع إلى الآخر، إلى الرأي المخالف بأدب دون استخفاف ودون استهزاء ودون احتقار، وبين الحق بدليله، ولنفتح صدورنا وقلوبنا لنسمع من الجميع، لنبذل فرقة وتوحيد الصف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أسأله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ بلدنا وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. والأفكار كثيرة والبنود كثيرة، لكني لا أريد أن أحرمكم من سماع إخواننا من أهل الفضل. أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.